انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي بقى تقريبا في كل حاجه في حياتنا، وكل يوم بنسمع عن طفره جديده حصلت باستخدام التكنولوجيا. في برنامج ديجي توك هتكلم في كل جديد في عالم التكنولوجيا والمعلومات، هنحكي التفاصيل اللي ورا كل موضوع، هندور ونكشف اللي بين السطور، هنقرا ونسمع ونفهم. كل جديد في ديجي توك. استنوني انا احمد طه في برنامج ديجي توك على تسعينات اف ام.
ديجي توك مع احمد طه، كل يوم ثلاث الساعه 6 على تسعينات اف ام.
تفتكر ايه اكتر خطر بيهدد حياه الانسان؟ ممكن تقولي الكوارث الطبيعيه والتغير المناخي، حد تاني هيقول تفشي مرض خطير زي فيروس كورونا، حد تالت شايف ان الاسلحه النوويه هي اللي بتمثل اكبر خطر على الانسان. طب لو قلتلك ان في خطر اكبر من كل دول، الخطر ده انت بتتعامل معاه كل يوم ومش حاسس. تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وظهور الانترنت سهل طرق التواصل في كل انحاء العالم، وساعد في تحسين مستويات المعيشه ورفع نسب الوعي عن طريق اتاحه فرص للدراسه والعمل من اي مكان، لكنه تسبب برضه في ظهور اسلحه جديده رقميه لها قدره على تدمير الافراد والمؤسسات عن طريق ما يسمى بالهجمات الالكترونيه، اللي بتستهدف اختراق وشل حركه قطاعات كامله عشان تخسرها خسائر ماديه كبيره او عشان تاخد منها معلومات سريه. وظهر الهاكرز اللي بيخترقوا المواقع بغرض تحقيق الربح والابتزاز، لدرجة انه في الفترة بين 2010 و2020 بس اتعرض اكتر من 38 مليار سجل بيانات امريكي للاختراق او الهجوم السيبراني. ولو شايف ان ده عادي، احب اقولك ان في الفترة دي كان تعداد سكان الولايات المتحدة تقريبا 327 مليون نسمة، يعني 116 حساب للمواطن الواحد كان معرض للاختراق. وبعد ما كانت الاسلحة النووية هي المهيمنة على مناقشات اي قمة عالمية على مدار سنين طويلة، بدأت الهجمات الإلكترونية تحتل الصدارة في أي مناقشة حالية، وده بيبين لك مدى خطورة الهجمات دي. فالأسلحة النووية في الآخر متنوعة وضخمة وأماكنها معروفة بشكل عام، لكن الهجمات الإلكترونية خفية وصعب تكتشف مصدرها. وهنا يجي السؤال، هو للدرجة دي فعلا الهجمات السيبرانية ليها تأثير علينا في العالم الواقعي؟ وهل ممكن البرامج اللي بتحملها على أجهزتك تبقى كنز للمخترقين وتبقى خطر علينا؟ وإيه الخسائر اللي ممكن تسببها الهجمات دي، وإزاي نقدر على الأقل نحمي نفسنا منها؟ كوباية القهوة بتاعتك والورق والقلم، وخلينا أكلمك النهاردة عن أسلحة القرن الجديد، الهجمات السيبرانية أو الاختراقات، وإزاي بقت النهاردة موضوع مهم لمحادثات أي مقيم، ومدى الخسائر اللي ممكن تسببها فيها بالأمثلة والدلائل، وهسيبك أنت في الآخر تحكم على الموضوع. هستنى رأيك على أرقامنا 010-427-894 او على الابليكيشن بتاعنا، ابليكيشن راديو تسعينات اف ام. انا احمد طه وانت بتسمع دي جي توك.
وبعدين كل ما اخد خطوة ارجع اتنين، العمر بيجري ساب السنين. انا شاب لكن من جوه عجوز، عندي جناحات بس محبوس، مجروح بنزف طموح، بدمي بكتب كلامي وبوح، مسرح بتخيل بروح، بغني ترد فيا الروح. يمكن ده مش مكاني والزمن ده مش زماني، يمكن خيالي وداني لدنيا او لعالم تاني، او انا مجنون، او يمكن انا نجم بس ما فيش سما، عندي جناحات بس ما فيش هوا. انا نجم بس ما فيش سما، عندي جناحات بس ما فيش هوا. سامع جوا مني صوتين، صوت سابقني والتاني قديم، صوت يدل وصوت يضل، صوت يحرر وصوت يشل. وبعدين هروح لمين؟ بحلم ببكرة أنا طول الليل، يجي النهار واصطبح كل اللي حلمته بيتمسح. أوقات بحس إني سابق، انتوا عايشين في الماضي وأنا ما بتخانق، مكان أنا شايفه مش هنا، أحلامي أقوى مني ومكملة. أنا نجم بس مفيش سما، عندي جناحات بس مفيش هوا. أنا نجم بس مفيش سما، عندي جناحات بس مفيش هوا.
أهلا بيك صديقي العزيز في حلقة جديدة من دي جي توك. السنين الأخيرة ابتدينا نسمع عن الهجمات السيبرانية والهاكرز، غير أن السلمة حببت الناس أكتر في موضوع الهاكينج والاختراقات، وخلت الناس عندها حب استطلاع عن الموضوع. وفي أفلام كتير اتكلمت عن الموضوع ده زي سورد فيش وداي هارد وسكاي فول ومستر روبوت. على فكرة موضوع الهاكينج بمعناه الأصلي مش كلمة سيئة، بالعكس المصطلح ده ظهر في الستينات في معهد MIT ومعناه التعديل والابتكار، مش المعنى السائد المنتشر حاليا. الهاكرز ناس متخصصة في التكنولوجيا والكمبيوتر، ولولاهم ما كانش هيبقى عندنا التكنولوجيا والأجهزة الموجودة بين إيديك دلوقتي. لكن زي ما انت عارف برضو التكنولوجيا سلاح ذو حدين، زي ما الناس اتعلموا أدوات التكنولوجيا واستخدموها لتطوير وتقدم البشرية، في ناس تانية استغلتها في أذى الناس واستخدمتها في حاجات سيئة تانية. وبعض الاختراقات دي مقدار الضرر اللي بتسببه بيعتمد على الجهات اللي بتجمع المعلومات دي وسرعة استجابتها وقدرتها على حماية البيانات اللي بتمتلكها. لكن لو تعرضت الشركة للاختراق وما قدرتش تصد الهجمات دي أو حتى تدفع للهاكرز دول، بتبقى النتيجة إما بيع ونشر البيانات دي على الإنترنت أو حتى الإضرار بالأجهزة والتسبب في خسائر مادية كبيرة. وفي الحالتين يا صديقي البيانات بتاعتك دي هي اللي بتتسرب، والخسر الأكبر بتكون أنت. والنهاردة هكلمك عن أكبر الاختراقات في جهات بعضها أنت تعرفه وبتستخدمه، وبعضها التاني هيصدمك حرفيا، وهتشوف مقدار الخسائر اللي ممكن تسببها الهجمات دي لو ما كنتش واخد بالك كويس. أول اختراق حصل في تطبيق بنستخدمه كلنا تقريبا، وهو تطبيق الواتساب. طبقا لموقع سايبر نيوز، تعرض تطبيق واتساب تابع لشركة ميتا لأكبر عملية اختراق بيانات في التاريخ في 2022، وتم تسريب المعلومات الشخصية تقريبا ل 500 مليون مستخدم من 84 دولة، ومعروض للبيع دلوقتي على منصة قرصنة معروفة. ووفقا لسايبر نيوز، فالأشخاص اللي بيبيعوا البيانات دي عندهم معلومات تخص تقريبا 32 مليون مستخدم أمريكي، غير بيانات ملايين المستخدمين من مصر وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والهند. وبيعرضوا البيانات الأمريكية للبيع مقابل 7000 دولار، والبيانات في المملكة المتحدة مقابل 2500 دولار. واتساب طلعت وكذبت الادعاءات دي، وصرح المتحدث باسم الشركة بأن مفيش دليل على تسريب بيانات من واتساب، وأكد أن الادعاءات المنشورة على سايبر نيوز بترجع لسكرين شوتس ملهاش أي أساس من الصحة. لكن المفاجأة لما اتصلت سايبر نيوز بالأشخاص اللي بيبيعوا البيانات دي عشان يتأكدوا من صحة الأخبار، وادوهم قائمة فيها 1097 رقم في المملكة المتحدة، واتضح انهم كلهم عندهم حسابات على واتساب فعلا. وطبقا لسكاي نيوز، فالاختراق نفسه حصل في فيسبوك في 2019. وقتها قامت لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرمت فيسبوك، وقبل يوم واحد كمان من اختراق واتساب، ووقعت لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة مالية تانية على شركة ميتا بقيمة 276 مليون دولار، وده بعد منع تسرب بعد فشلها في منع تسرب البيانات الشخصية ل 533 مليون مستخدم لخدمة فيسبوك بين 2018 و 2019. في سبتمبر 2022 اتعرضت شركة الاتصالات الأسترالية لاختراق بياناتها، وقدروا المخترقين يوصلوا البيانات 11 مليون عميل. المعلومات اللي وصلوا لها زي أسماء العملاء وتواريخ ميلادهم وأرقام تليفوناتهم والإيميل وعناوين البيت ورخص القيادة وأرقام جوازات السفر وأرقام الرعاية الطبية، وطلب المخترقين دفع فدية 2000 دولار استرليني، لكن اللي حصل إن شركة الاتصالات الأسترالية رفضت، والنتيجة كانت نشر الملفات دي وتسريبها على منتدى القرصنة. في سبتمبر 2017 حصلت عملية اختراق لشركة أكوافيكس، واللي يعتبر من أكبر عمليات الاختراق في التاريخ، وأعلنت الشركة بسبب الاختراق تأثر 147 مليون مستهلك، واللي بيمثل تقريبا أكتر من نص تعداد الأمريكيين. وقدر القراصنة يوصلوا لأسماء المستهلكين وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد وأرقام بطاقات الائتمان وحتى أرقام رخص القيادة. لما بدأت التحقيقات اعترفت الشركة بمعرفتها بالاختراق فعلا، وإمكانية استغلال بيانات المستهلكين وأنظمتها التقنية قبل ما يتم الاختراق، وفشلها في تأمين البيانات بالشكل الكافي، وبالتالي اضطرت تدفع تسوية بقيمة 700 مليون دولار، وده مش كلامي، ده طبقا للسي ان بي سي نيوز. زي ما انت شايف الاختراقات اللي حكيت لك عنها دي دلوقتي كلها تعتبر اختراقات هينة وبسيطة، لكن الاختراقات الجاية فعلا هتلاقي فيها تفاصيل مخيفة. هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني، خليكم معانا.
اكسب وقت وما تستناش حلمي يجيلك، اجري وروح له، لو خبط على بابك بكرة قوم وافتح له، ده مفيش اسرع من الايام. انت الظهر، انت السند اللي بيسندهم وبيحميهم، طول ما عيونك على بكرة وبتفكر فيهم، الأحلام هتجيب أحلام. وده وقته، ده وقته السكة اللي هتمشيه، واللي انت بدأته كمله، دي حياتي بنيه دلوقت عاملها، في حاجات لما نأجلها بيكون صعب نكملها، طب ليه نتأخر فيها؟
اهلا بك يا صديقي العزيز في حلقه جديده من دي جي توك. قبل الفصل كنت بكلمك عن اختراق شركات وازاي اهمال بعضها تسبب في تسريب معلومات المستخدمين ودفع تسويات بسبب عدم قدره الشركات دي على التعامل مع الهجمات دي بالشكل الصحيح، وقلت لك ان كل دي حاجات هينه مقابل القصص اللي جايه. في 2016 اتقبض على شاب بريطاني، واتهمته السلطات انه الهاكر الملقب بكراكا والمتهم باختراق وكاله المخابرات المركزيه. ايوه زي ما سمعت كده يا صديقي. القصة بدأت لما قامت مجموعة هاكرز اسمهم كراكاس وذ اتيتيود بقيادة الهاكر المعروف باسم كراكا باختراق رسائل الإيميل الشخصية لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA جون برينن ورسائل وزير الأمن الداخلي جي جونسون ومدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي جيمس كلابر. ووفقا للنيويورك بوست صرح الهاكرز أنهم قدروا يوصلوا للوثائق بتضم معلومات خاصة زي أرقام الضمان الاجتماعي لأكثر من 12 شخص من مسؤولين الاستخبارات الأمريكية، ونشروا أجزاء من الوثائق دي على موقع إكس في حساب باسم كراكا. الوثائق دي فيها كشف بهويات 31 ألف عميل تابعين لحكومة الولايات المتحدة، وقايمة بسجل المكالمات الواردة لتليفون بيت كلابر نفسه. وقال كراكا أنه عمل كده لمعارضة سياسات الولايات المتحدة الخارجية وإظهار دعمه للفلسطينيين في قضيته، وده مش كلامي، ده تبقى للنيويورك بوست. عشان ينشر موقع ماذربورد على الإنترنت، إن الشرطة البريطانية قبضت على شاب عمره 16 سنة للاشتباه في أنه المخترق المعروف باسم كراكا. لكن وفي نفس المقال قالوا أن الشاب أنكر أن هو يكون الشخص ده. عشان تنقل صحيفة لموند الفرنسية مقال عن نيويورك بوست بيقولوا فيه أن الهاكر كراكا اتصل بيهم تليفونيا عشان يقول لهم على اللي عمله وعرف نفسه على أنه شاب أمريكي. وذكرت المقالة كمان أن واقع ويكليكس الشهير للتسريبات السرية وصل وثائق من مجموعة الهاكرز اللي هم كراكا والأتيديود، وإنها هتنشرها قريب. ولو حابب تعرف تفاصيل أكتر ممكن تدخل على الإنترنت وتدور على مقابلة الهاكرز دول مع CNN. لو القصة اللي فاتت فاجئتك، فالقصة اللي جاية دي مخيفة أكتر. في 2017 أعلنت شركات ومؤسسات دولية تعرضها لهجوم إلكتروني اتسبب فيه فيروس اسمه WannaCry، واللي ضرب أكتر من 300 ألف كمبيوتر في أكتر من 150 دولة. وطبقا لوكالة رويترز، الهجوم الإلكتروني أعلن عنه أولا في أوكرانيا، فأعلنت الحكومة عن تعرض شبكة اتصالاتها لهجمات إلكترونية استهدفت البنية التحتية ومؤسسات على رأسها المطار الرئيسي بالعاصمة كييف وشركة الطاقة وشركة كهرباء كييف وشركة المترو. والأخطر من كل دول أصابت نظام رصد الإشعاع في مفاعلات تشيرنوبيل في الوقت اللي فيه روسيا أعلنت تعرض أكتر من برج لهجمات إلكترونية، غير شركة النقل البحرية الدنماركية ميرسك وشركة الإعلانات البريطانية WBB وشركة سان جوبان الفرنسية، كلهم اتعرضوا للهجوم الإلكتروني ده. الهجوم ده وصل كمان للولايات المتحدة، فأعلنت شركة الأدوية العملاقة ميرك عن تعرضها للهجوم الإلكتروني، وقالت شركة كاسبيرسكي لاب وشركة فاير آي للأمن الإلكتروني إنهم اكتشفوا هجمات من في دول تانية في آسيا ودول المحيط الهادي من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا. وطبقا للCNN أكتر من خبير أمن في شركات خاصة بيعتقدوا أن جماعة شادو بروكرز كانت وراء انتشار فيروس WannaCry. وقالت شركة IB Group أن الهاكرز استغلوا شفرة طورتها وكالة الأمن الوطني الأمريكي واستخدموها في الهجوم بالفيروس ده. ونروح لاختراق تاني، بس المرة دي حصل في 2024 واللي توظف أنه أكبر اختراق تعرضه للإنترنت في تاريخه. فتم تسريب بيانات 26 مليار سجل بيانات للمستخدمين على مواقع، وبيتوقع الباحثين أنه هيتسبب في موجة كبيرة من الجرائم الإلكترونية الفترة اللي جاية. الاختراق تم على معلومات عدد كبير من الخدمات والتطبيقات الرقمية ومواقع وهيئات ومؤسسات حكومية، شمل كلمات باسورد وإيميل وبيانات شخصية تم تسريبها من سجلات مستخدمين لتطبيقات زي تطبيق QQ الصيني للشاتينج ومنصات ماي سبيس ومنصة إكس وخدمة دايزر الموسيقية وموقع لينكدين، غير تسريب عدد من السجلات الحكومية في الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا والفلبين وتركيا ودول كتير. وأطلق موقع سايبر نيوز بالتعاون مع باحثين في الأمن السيبراني موقع تقدر من خلاله تعرف إذا كانت حساباتك الإلكترونية تم تسريبها ولا لأ، سواء بإيميلك أو رقم تليفونك. ونصح الباحثين الأشخاص اللي اكتشفوا تسريب بياناتهم تغييرهم لكلمات السر فورا، وعدم استخدام نفس اسم المستخدم وكلمات المرور في أكتر من تطبيق، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية واللي اتكلمنا عنها في أكتر من حلقة هنا في البرنامج. ممكن ترجع تسمع الحلقات اللي فاتت عشان تعرف تفاصيل أكتر. وعلى فكرة كل ده مش كلام، ده طبقا لموقع اقتصاد الشرق ومنصة سايبر نيوز. كل الأمثلة اللي فاتت توضح لك إن مفيش حد دلوقتي صعب اختراقه، وحجم البيانات المسربة والمخترقة كبير جدا فوق ما أنت تتخيل. بس لسه برضو ما وصلناش لأهم الاختراقات في الحلقة. هو في حاجة ممكن تكون أكبر من كده؟ الإجابة يا صديقي هي في، بس هنطلع فصل صغير وهنرجع تاني، خليك معانا وهتعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده.
تخاف الاقي يوم الحب والفراق ويلاقيني بقيت اخاف ورد اعيش ايامي لوحدي ده مش قازيني بقيت اخاف الاقي يوم الحب والفراق ويلاقيني بقيت اخاف ورد اعيش ايامي لوحدي مش قازيني ما بقتش عايز ناس ما بقتش قادر اقافل لا ما بقتش احب خلاص ولا عندي اصلا مشاعر لا ما بقاش لقلبي اساس فضوني من الاحساس بقيت اخاف ما بقتش عايز ناس ما بقتش قادر اقافل مبقاش لقلبي أساس فضوني من الإحساس بقيت كاني فاضي في كل صورة أنا كنت فيها بقيت أشوف وجودي مش فارق حياتي أنا أولى بيها بقيت أشوف مكاني فاضي في كل صورة أنا كنت فيها بقيت أشوف وجودي مش فارق حياتي انا اولى بيها ما بقتش عايز ناس ما بقتش قادر اقافل لا ما بقتش احب خلاص ولا عندي اصلا مشاعر لا ما بقاش لقلبي اساس فضوني من الاحساس بقيت اخاف ما بقتش عايز ناس ما بقتش قادر اقافل احب خلاص ولا عندي اصلا مشاعر لا مبقاش لقلبي اساس فضوني من الاحساس بقيت اخاف
بيك يا صديق العزيز وانت لسه بتسمع دي جي توب. قبل الفصل كلمتك عن اختراقات ضخمة تمت على مدار السنين اللي فاتت، مقدار البيانات اللي اتسربت والخسائر اللي حصلت كانت بسببها كبيرة جدا، وقلت لك اننا لسه ما وصلناش لأهم جزء من الحلقة، وهقول لك ليه دلوقتي هي فعلا أهم جزء في الحلقة. في 2019 تم تسريب البيانات الشخصية لأكتر من مليار شخص عن طريق شركة تسويقية، وقدر الهاكرز من خلالها يوصلوا لبيانات شخصية كتير. فوفقا للديلي ميل البريطانية تم نشر 982 مليون إيميل على الإنترنت، واللي بيسميه الباحثين واحدة من أكبر وأشمل اختراق لقواعد بيانات البريد الإلكتروني من أي وقت فات. وبتتضمن الاختراق تسريب معلومات شخصية زي أسماء أصحاب الحسابات دي ونوعهم وتاريخ الميلاد والعنوان وصاحب العمل وتفاصيل حسابات التواصل الاجتماعي، لكن محدش قدر يعرف وقتها مين الهاكرز دول. عشان في 2020 يعلن مسؤولين أمريكيين أنه تم اختراق الإدارة الوطنية للأمن النووي خلال مجموعة من الهجمات الإلكترونية، وفي أدلة أن الهاكرز دول اخترقوا شبكة الإدارة المسؤولة عن الترسانة النووية. أيوة زي ما سمعت كده، وأكد وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أن الوكالات الحكومية الأمريكية والبنية التحتية الحيوية اتعرضت للاختراق، وبرضو محدش عرف أي معلومات عن الهاكرز دول. وده على فكرة مش كلام، ده طبقا لموقع صحيفة بوليتيكو. الاختراق اللي جاي ده في رأيي هو الأقوى على الإطلاق، مش بس بسبب الخسائر اللي تسبب فيها، ده بسبب تأثيره اللي موقفش عند شركة واحدة أو اتنين، تأثيره تقريبا وصل للبنية التحتية كلها. في 2017 في أوكرانيا قامت مجموعة الهاكرز الروسية المعروفة بساند وورم بتنفيذ هجوم إلكتروني على أوكرانيا عن طريق فيروس اسمه نوت بيتيا، وهو برنامج بيقدر يحذف بيانات كتير من غير ما يتم ملاحظته، وعشان كده بيطلق عليه المتخصصين اسم وايبر، والهدف الرئيسي ليه تدمير الأجهزة مش طلب فدية أو جمع الأموال. الفيروس انتشر بسرعة خرافية وظهر للناس شاشة على كل الأجهزة وفيها رسالة واضحة: ملفاتكم تم تشفيرها، وعشان نفك التشفير ده لازم تدفعوا ما يساوي $300، لكن مش كاش، بيتكوين. شبكة المواصلات وقعت في كييف، المباني الحكومية والمستشفيات والمطارات والبنوك وحتى ماكينات الـ ATM ما كانتش شغالة. يعني ببساطة البنية التحتية للبلد كلها وقعت، ونتيجة الهجوم ده كانت خسائر وصلت $10 مليار. الخلاصة يا صديقي ان الحرب الجاية مش هتتقاس بكم الأسلحة اللي عندك ولا حتى مقدار قدرتها التدميرية. التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي نقلوا ساحة الصراعات من العالم الواقعي للواقع الافتراضي، وهي ساحة جديدة تماما والمنافسة فيها شديدة جدا والتنافس فيها عالي، وزي ما شفت في الأمثلة اللي فاتت، فمهما كانت قوة أنظمتك فأنت برضه معرض للاختراق، ومهما كانت قوة أسلحتك فلو أنت مش مستعد كويس للهجمات السيبرانية فالأدوات دي ممكن تنقلب عليك. هل معنى كلامي أنك تستسلم وتقول أن مفيش أي حاجة في إيدي؟ أكيد لا، أنت ليك برضه دور وتقدر تحمي نفسك وبياناتك على الأقل، وممكن تساعدك النصائح اللي بيقدمها خبراء الأمن السيبراني لحماية خصوصيتك، زي انك تتاكد من هويه اي شخص بيبعت لك رسائل، ولو ما كنتش واثق تماما ما تفتحش اي روابط او لينكات. لازم تثبت كل التحديثات الجديده على اجهزتك، لان الشركات لما بتكتشف الثغرات بتحاول تسدها في اي تحديثات جديده للبرامج والاجهزه في اسرع وقت ممكن، وما تستخدمش اي شبكه الواي فاي عامه او مفتوحه، لانك ممكن تتعرض من الاختراق من اي شخص عادي عايز يتطفل عليك باستخدام الشبكات دي. ولازم تحمل التطبيقات من متاجر رسميه زي جوجل وبلاي ستور واب ستور، وتجنب أي متاجر تانية وهمية أو مشبوهة. وممكن برضو لو حابب تتابعني هنا في ديجي توك من وقت للتاني عشان تتابع وتعرف آخر التطورات الجديدة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وخليك دايما فاكر إن السنين اللي جاية هتعتمد أكتر على التكنولوجيا والعلم والمعرفة، فلازم تطور نفسك بطريقة تخليك دايما واعي وعارف إزاي تتعامل مع التكنولوجيا، بدل ما يجي اليوم اللي تستخدم فيه التكنولوجيا دي ضدك. تفتكر الذكاء الاصطناعي مع التطور السريع ده هيقلل من قوة الهجمات السيبرانية دي، ولا الهاكرز هيستخدموها في زيادة قوة وسرعة هجماتهم؟ بس كده يا صديقي، لو عجبتك الحلقة وحابب تسمعنا تاني استنانا كل يوم 3 الساعة 6 في برنامج ديجي توك على راديو تسعينات FM. كنت معكم أنا أحمد طه، شوفكم بخير.
اتألف مرة خليك عاقل، شوف لك حلم يكون مضمون، قلت انا متفائل هحلم حتى ان كان حلمي مجنون. ايوه انا متفائل ومهما قابل انا ناوي اكون او لا اكون. عندي تحدي عندي حدي، ما انتش قد انا عمري ما خاف، ده انا بالبلد وقفت كل الدنيا ضدي اجيبك حتى لو طال، واللي كان